قال المصنف رحمه الله: انتهينا من الباب الرابع، باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك له أدلة ومسائل مرت معنا، ولا بد أن نذكر شيئا من الباب الآخر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا باب آخر وله مناسبة بما قبله من الأبواب، ومناسبة لكتاب التوحيد. فإن المصنف قد أحسن الترتيب وجاء بهذا الباب متناسبا مع الأبواب الأخرى التي سبقت مناسبة تامة. من أي وجه هذه المناسبة؟ من أنه ذكر أولا حقيقة التوحيد وفضل التوحيد، ثم حث على تحقيقه بأدلة من الكتاب والسنة، ثم حث على الخوف من الوقوع في الشرك وتجنبه، وكذلك أيضا التعرف عليه حتى لا يقع فيه. حصل منه هذا، وهذا الأسلوب مكمل لنفس العبد. هذه الأشياء، الأبواب التي سبقت، تكميل للعبد نفسه، تكميل للعبد نفسه. فهي صفة كمال أنه عرف التوحيد ولزم التوحيد وحققه، اجتنب الشرك وابتعد عنه، وتعرف عليه حتى لا يقع فيه. هذا كمال لنفسه. ثم بين الكمال لغيره. تكميل الغير يكون بماذا؟ بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. أن تدعو غيرك بعد أن ترسخ عندك التوحيد، عرفت التوحيد، حققت التوحيد، تعرفت على الشرك، ابتعدت عن جميع أنواعه، حينئذ يلزمك الدعوة إلى توحيد الله وإلى نبذ الإشراك به. هذا لازم. لذلك صار عندنا تكميلان: تكميل العبد لنفسه، وهذا بما سبق من الأبواب، وتكميل العبد لغيره، وهذا بما ذكر ها هنا في الباب. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والمقصود بها الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، إلى الإسلام، إلى الدين كله. هذه هي المناسبة، مناسبة الباب لما سبقه من الأبواب وللكتاب. وأما مقصود الترجمة، هذا الباب يسمى ترجمة لأنه يترجم ويبين لك معنى الأدلة التي سيذكرها من الآيات والأحاديث. إذا سمعت ترجمة، هذه الترجمة يعني الباب ترجمة. ترجمة لماذا؟ ترجمة للأدلة التي تحتها، ترجمة للأدلة التي تحتها. لكن بقي، ما المقصود من هذه الترجمة؟ ما المقصود من هذه الترجمة؟ هناك نبه بعض أهل العلم على مقاصد من الترجمة. الأول: التنبيه على أنه لا ينبغي لمن عرف التوحيد أن يقتصر ذلك على نفسه. الأمر الثاني من مقاصد هذه الترجمة أن الدعاء إلى توحيد الله عز وجل هو أحسن قول وأقوم طريق كما سيأتي من الأدلة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وهو سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه. الأمر أو المقصد الثالث بيان فضل من دعا إلى توحيد الله عز وجل. سيبين لك تحت هذا الباب فضل من دعا إلى توحيد الله عز وجل. المقصد الرابع من مقاصد هذه الترجمة أن الدعوة إلى التوحيد واجبة على من علمه وفهمه، واجبة وفرض عليه، واجبة وفرض عليه. هذه هي مقاصد الترجمة التي من أجلها ساق الأدلة. وهنا ننبه على معنى الترجمة هذه، يعني الألفاظ التي وردت فيها. فمن ذلك الدعاء، الدعاء المقصود به الدعوة، باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والدعوة أمرها عظيم، ولا بد من تعريفها وبيان مراتبها وصفات الداعي، وكذلك أيضا بيان حكمها. فنبدأ أولا بتعريف الدعوة. الدعوة لغة مصدر من قول العرب دعا فلان إلى كذا دعوة. وهذه المادة، مادة دعوة في لغة العرب، تدل على إمالة الشيء إليك، إمالة الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك. هذا معنى الدعوة في اللغة، إمالة الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك. وهذا التعريف اللغوي ذكره ابن فارس رحمه الله، وهو من أئمة اللغة وممن جمع شتات الألفاظ اللغوية، ممن جمع شتات الألفاظ اللغوية. وقد ورد أيضا في الصحاح يقال دعوت فلانا أي صحت به واستدعيته. وتكون كلمة الدعوة اسم للمرة من الدعاء، اسم للمرة من الدعاء. دعوت دعوة أي مرة واحدة من الدعاء. وكلمة الدعوة لو نظرت إلى شكلها في اللغة، إذا تشكل الدال وثلث بالحركات من كسر إلى فتح إلى ضم، تجد أن معانيها تختلف. الدعوة والدعوة والدعوة، وكل له معنى، جمعت في مثلث لقطرب، دعوة العبد الدعاء، دعوة العبد الدعاء. إذن بالفتح معنى الدعوة الدعاء. وهذا الدعاء على قسمين، دعاء العبد لنفسه، دعاء العبد لنفسه أن يدعو ربه تبارك وتعالى ليجيب مسألته، والثاني دعاء العبد لغيره، دعاء العبد لغيره. وذلك إذا وقف الداعي في مقام الدعوة إلى الله عز وجل. لا بأس أن تكتب هذين البيتين في بيان الفرق بين الدعوة والدعوة والدعوة مثلثة الدال. دعوة العبد الدعاء، ودعوة المرء الدعاء. الدعوة بالكسر، الادعاء في النسب، هذه دعوة أي أنه ادعى نسبا. ودعوة ما صنع، دعوة إذا دعيت إلى طعام فتلك دعوة، فتلك دعوة تقول جاءتني دعوة أو دعوة. لو تقولها لعامي يقول ما هذا اللفظ، هذا اللفظ غريب. تقول جاءتني دعوة، هذا هو الأفصح. ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب، للأكل وقت الطلب. طيب، هذا التعريف اللغوي قد ذكرنا أن الأفصح وهذا. طيب، من هذا التعريف اللغوي يسمى الداعي داعيا وداعية، يسمى الداعي داعيا وداعية. داعيا كما وردت بذلك النصوص من القرآن والسنة، وداعية لأن التاء زيدت للمبالغة في الدعوة، يقال داعية، يقال داعية مبالغة في ماذا؟ في الدعوة. كما يقال علامة، زيدت التاء مبالغة في كثرة العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله. من هو داعي الله؟ من هو داعي الله؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك يدخل تحته كل من اتبعه ودعا إلى ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وكذلك المؤذن يقال له داعي الله. أما التعريف الاصطلاحي الشرعي للدعوة فهي دعوة الناس إلى الإسلام بالقول والعمل، بالقول والفعل، هذه هي الدعوة، تدعو إلى الإسلام بقولك وبفعلك، تدعو إلى الإسلام أو إلى السنة بقولك وبفعلك. وأما حكم الدعوة فهي واجبة. ومن أي أنواع الواجب؟ الواجب الكفائي، وربما تعين، وربما تعين كمن يشاهد الشرك أو اطلع على المنكر فإنه يجب عليه تغيير المنكر والدعوة إلى التوحيد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذه الدعوة ذكرنا أن حكمها واجب لأدلة كثيرة من القرآن والسنة، ومن أبرز هذه الأدلة قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة، هذا اللفظ يفيد الوجوب، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأما مراتب الدعوة فالدعوة لها مراتب بحسب المدعوين كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. ذكر ابن القيم مراتب للدعوة، هذه المراتب مستنبطة من قول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. المرتبة الأولى الحكمة، والمرتبة الثانية الموعظة الحسنة، والمرتبة الثالثة المجادلة بالتي هي أحسن. طيب، متى تستخدم الحكمة ومتى تستخدم الموعظة الحسنة ومتى تستخدم المجادلة بالتي هي أحسن؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إما أن يكون طالبا، أي المدعو طالبا للحق، محبا له، مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة، يدعى بالحكمة، تدعوه بالحكمة. لماذا؟ لأن الشخص هذا المدعو هو طالب للحق، ليس متمردا ولا معرضا، محبا للحق، مؤثرا له، إذا عرفه أخذ به، فحينئذ تدعوه بالحكمة، بالكلمة الحسنة. ولا يحتاج إلى موعظة، ترغيب، ترهيب، أو كذلك أيضا مجادلة لإقناعه. الثاني قال: وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق، هو مقبل على الباطل، منغمس في الباطل، ولكن لو عرف الحق، عنده صدق نية، لو عرف الحق آثره واتبعه، لو عرف الحق آثره واتبعه، فهذا يحتاج إلى الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب. أما الثالث أن يكون معاندا، معارضا، فهذا هو الذي ذكر في شأنه المجادلة بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا ترك. هذه المراتب المستنبطة من قول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. ولأن الحكمة، لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وكل ذلك حسن، لم يقل الله عز وجل الحكمة الحسنة كما وصف الوعظ بالحسن، وكما وصف المجادلة بالحسن أيضا، وإنما لأن الحكمة حسنة من كل وجه، حيث إنها وضع الشيء في موضعه، قيل الحكمة بإطلاق دون وصفها بالحسن. نسأل النعسان، انظر إلى صاحبك إذا كان نعسانا، تفقد جارك، أنت نعسان؟ أسألك، تفضل. أين رمزي؟ أجبها. طيب، نسأل أو نكتفي؟ نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى لها مناسبة بالباب أو بالترجمة، وذلك أنها دلت أن سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريقته وطريقة من اتبعه أيضا هي الدعوة إلى دين الله، وهذا متضمن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يتضمن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قوله سبحانه وتعالى: قل هذه، هذا الخطاب لمن؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صالح لكل من يصلح له الخطاب من أمته، ولكن ذكر الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام فيه فائدة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام مع كونه أفضل الخلق إلا أنه مأمور من عند الله عز وجل، مأمور فيقوم بما أمره الله عز وجل من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله هذه اسم إشارة، والمشار إليه يكون أحيانا حسيا ويكون أحيانا معنويا، والمشار إليه هنا معنوي، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع من عبادة ودعوة وغير ذلك، هذا هو المشار إليه. هذه إشارة إلى الطريقة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام من العبادة والمعاملة والعقيدة والمنهج وغير ذلك. وقوله سبيلي، هذه سبيلي، السبيل في أصل اللغة معناه الطريق، أي هذه طريقتي وسنتي ومنهجي ودعوتي. وكلمة السبيل تذكر أحيانا وتؤنث أحيانا أخرى، فمن تذكير السبيل قول الله عز وجل: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، هنا جاء السبيل مذكرا، ومن تأنيثها هذه الآية: قل هذه سبيلي، أشار إليها إشارة المؤنث. وقيل إن السبيل بمعنى الطريق الذي فيه سهولة، فكل طريق فيه سهولة يسمى سبيلا، وجمعه سبل. ويستعمل السبيل أيضا لكل ما يتوصل به إلى شيء خيرا كان أو شرا. فالسبيل إذن على قسمين، حسي ومعنوي. سبيل وطريق حسي، وسبيل وطريق معنوي. وهنا أفرد الله عز وجل السبيل ولم يجمع ذلك بقوله سبل، هذه سبلي، لأن الدين المرضي واحد، ولأن الحق واحد. وأما قول الله سبحانه وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهذا إشارة إلى طرق الخير في الإسلام، إشارة إلى طرق الخير في الإسلام، بأن طرق الخير كثيرة في هذا الدين، فليسلك المسلم ما شاء منها. وهنا أيضا فائدة في إضافة السبيل، إضافة السبيل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه سبيلي أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أول من سلكه، أول من مشى على هذه الطريق وعلى هذه السبيل هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته، ولذا جاء وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. وقوله سبحانه وتعالى أدعو إلى الله، هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو من الدعاء، وقد مر معنا تعريفه، وهذا يدل على أنه مرسل إلى الخلق، أرسله الله عز وجل ليدعوهم إليه، إلى عبادته، إلى دينه الحق. وفي هذه الجملة فائدتان، الفائدة الأولى التنبيه على الإخلاص، أن يخلص العبد الداعي إلى الله عز وجل في دعوته. والفائدة الثانية أن الدعوة إلى الله معناها الدعوة إلى توحيده ودينه. والدعوة تنقسم إلى قسمين، دعوة إلى الله ودعوة إلى غيره. فالدعوة إلى الله فيها الإخلاص، والدعوة إلى غيره هي على أنواع: دعوة إلى النفس، وذلك بالتصريح علوا وتكبرا، وكذلك أيضا من أنواع الدعوة إلى النفس الدعوة إلى الحق من أجل أن يعظم بين الناس، يدعو إلى الله من أجل أن يعظمه الناس وأن يكرموه. فهذه ليست دعوة إلى الله عز وجل خالصة، وإنما هي مشوبة بالدعوة إلى النفس والعياذ بالله. وأيضا هناك دعوة إلى الحزب، وهذه ممقوتة، دعوة إلى الحزبية ممقوتة، نهى الله سبحانه وتعالى عنها، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فتحزب المسلم ضد المسلم ممقوت مذموم، ممقوت مذموم. وإن سرد ذلك الداعي آيات في الترغيب والترهيب، يدعو الناس ويجتهد في ذلك، إلا أنه يدعو إلى الحزب، فتلك دعوة ليست إلى الله عز وجل. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى أحد سواه، لا إلى أحد سواه. وهذا فيه بيان لحالات الناس، لحالات الناس، وسنذكرها عند ذكر البصيرة. قوله سبحانه وتعالى: على بصيرة، أي على علم ويقين وحجة وحق. ولذلك يقال: فلان مستبصر بهذا. والبصيرة هي قوة القلب المدركة، يقال لقوة القلب المدركة بصيرة، ويقال للقوة التي في الجارحة بصر، ولا يقال لها بصيرة. والبصيرة للقلب كالبصر للعين، تدرك بها المعلومات والحقائق، فإذا أراد الشخص أن يدرك الحقائق والمعلومات فعليه بالبصيرة، فهي تميز له بين الحق والباطل، وهي كما ذكر ابن القيم رحمه الله ثلاث درجات: من استكملها فقد استكمل البصيرة، من استكملها فقد استكمل البصيرة. الأولى: بصيرة في الأسماء والصفات، والثانية: بصيرة في الأمر والنهي، والثالثة: بصيرة في الوعد والوعيد. هذه الثلاث الدرجات إذا استكملها الشخص وانطلقت بصيرته فيها كان بصيرا، وكان ممن يدعو إلى الله على بصيرة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن البصيرة أبلغ من العلم، أبلغ من العلم، فهي العلم وزيادة، العلم وزيادة، وذلك بأن يتصف الداعي إلى الله عز وجل بثلاث صفات، أن يتصف الداعي إلى الله عز وجل بثلاث صفات: صفة قبل الدعوة، وصفة أثناء الدعوة، وصفة بعد الدعوة. أما الصفة التي ينبغي أن يتحلى بها قبل أن يدعو إلى الله عز وجل فهي العلم،
فهي العلم كما ذكر الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام هاهنا، أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، عالما بما يدعو الناس إليه. وهذا العلم يشمل ثلاثة أمور: العلم بالشرع، بأحكام الشرع، أن يعرف أحكام الشرع فيدعو الناس إلى حكم شرعي وهو يعلمه وليس بالجهل. الثاني العلم بحال المدعوين، أن يكون عالما بحال من يدعوهم، هذا أيضا يدخل في العلم والبصيرة. الثالث العلم بالسبيل الموصل إلى المقصود، وهي الحكمة، كأن يستخدم الترغيب في موطن الترغيب، أو يستخدم التشجيع في مقام التشجيع، أو يستخدم التأليف في مقام التأليف. وهذه الطرق والسبل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل بها في دعوته: ترغيب، كذلك ترهيب، تشجيع، تأليف، كل هذه الأساليب لها أدلتها وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهي داخلة في العلم. فإذا أخذ هذه الثلاثة الأمور كان بصيرا. الصفة التي يتحلى بها الداعي إلى الله أثناء دعوته الرفق، أن يكون رفيقا، أن يكون رفيقا في دعوته. والرفق ما كان في شيء إلا زانه وحسنه، ولا يأتي إلا بخير، وهو من الإيمان كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة. ولا بأس أن يستخدم الشدة في موضعها، ليس معنى أنه ألا يستخدم الشدة مطلقا، بل يستخدمها في موضعها كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك. كان عليه الصلاة والسلام رفيقا، ويشد أحيانا في موضع الشدة، وهذا دليل الحكمة، هذا دليل على الحكمة. وقد امتثل أمر ربه تبارك وتعالى إذ يقول له: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه. أما الصفة التي ينبغي للداعي إلى الله أن يتحلى بها بعد الدعوة، بعد الأمر والنهي، بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي الصبر والحلم، الصبر والحلم. ولذلك أمر الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، اصبر لحكم ربك. بعد أن أمر وبعد أن نهى، بعد أن دعا إلى الله عز وجل، أمره الله عز وجل بالصبر. وفي وصية لقمان لابنه أنه قال له: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فنبه
على الصبر بعد الأمر والنهي بعد الدعوة إلى الله عز وجل، لأنه لا يأتي أحد بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عودي وأوذي. فالصبر الصبر، هذه هي الصفات التي يبلغ بها العبد درجة البصيرة. وهنا نذكر حال الناس أو أصناف الناس في العلم والدعوة، في العلم والدعوة في هاتين الصفتين. الصنف الأول من الناس من يجهل الدين لغفلته، يعيش جاهلا بدين الله عز وجل، لا يتعلمه ولا يدعو إليه، وهذه مصيبة الغافلين، وقد أخبر الله عز وجل عنهم فقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون. فالغفلة هي التي طرأت أو سببت الجهل بدين الله عز وجل، فهذا لا يتعلم ولا يدعو ولا يعمل. الصنف الثاني من هو عالم بالدين ولكن تعلمه من أجل الدنيا والمنصب والجاه، لم يتعلم ولم يدعو إلى الله عز وجل وإنما إلى الدنيا، فهذا شأنه كما أخبر الله عز وجل عنه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. يوفي الله عز وجل له عمله في الدنيا لأنه أراد بعمل الآخرة الدنيا، يوفى إليه ذلك العمل لكن ليس له في الآخرة إلا النار. الصنف الثالث من يكون عالما بالشريعة والدين والملة ولكنه لا يدعو إلى الله عز وجل لأمر من الأمور ليست شرعية، فهذا يعد من الكاتمين للعلم. قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والصنف الذي يليه من يكون عالما بالدين ويدعو إلى الله عز وجل مخلصا، فهذا بأعلى المراتب، وهو متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في طريقته. قوله سبحانه وتعالى: أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني،
هنا في هذه الجملة وما تقدمها قولان. القول الأول أن كلمة أنا توكيد للضمير المستتر في قوله أدعو، ومعنى ذلك أي أدعو إلى الله، أدعو أنا إلى الله ومن اتبعني كذلك يدعو، وكلنا على بصيرة، وكلنا على بصيرة، ندعو على بصيرة. والقول الثاني أن أنا مبتدأ وخبرها على بصيرة، ومن اتبعني معطوفة على أنا، ومعنى الكلام أنا ومن اتبعني على بصيرة، أي في دعوتي وفي عبادة الله عز وجل، في الدعوة وفي عبادة الله عز وجل. فهمتم القولين؟ عندك؟ طيب، يصير المعنى كيف؟ إذا ظهر المعنى سهل الباقي إن شاء الله. ما سمعت خيرا إن شاء الله. عند حسن الآخر. الأول أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله وكلنا على بصيرة. طيب الثاني أنا ومن اتبعني على بصيرة وعلى علم في العبادة وفي الدعوة إلى الله عز وجل. وكلا القولين معناه متقارب بهذا أو بذاك، فالشأن أنه لا يدعو إلى الله عز وجل إلا على بصيرة، على علم، على حجة، على يقين من الأمر. قوله ومن اتبعني، الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المقصود بهم أهل الاتباع، أهل البصائر هم أهل الاتباع، أهل البصائر هم أهل الاتباع. والاتباع لغة مصدر اتبع، مصدر اتبع، ومادة تبع تدل على القفو والتلو، على قفو الشيء. يقال تبعت القوم إذا مشيت خلفهم أو مروا بي فمضيت معهم. والاتباع في الأصل، أصل اللغة، الاقتفاء لأثر الشيء، الاقتفاء لأثر الشيء. ثم استعمل الاتباع في العمل بمثل عمل الغير، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين اتبعوهم بإحسان، عملوا مثل عملهم، عملوا مثل عملهم. ثم استعمل في امتثال الأمر والعمل بما يأمر به المتبوع. هذه كلها استعمالات لغوية، وأما الاتباع في الاصطلاح فمعناه ما عرفه به الحافظ ابن عبد البر رحمه الله بقوله الاتباع ما ثبت عليه الحجة، وهو اتباع كل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله،
اتباع كل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله. هذا تعريف ابن عبد البر، وعرفه الإمام أحمد فقال: هو أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أصحابه، ثم هو بعد في التابعين مخير، مخير في ذلك. أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أصحابه، هذا هو الاتباع، وهو على قسمين: اتباع مذموم منهي عنه، واتباع محمود مأمور به. أما الاتباع المذموم الذي نهى الله عز وجل عنه فمثل اتباع الهوى: ولا تتبع الهوى، ومثل اتباع الشيطان: لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومثل اتباع الظن: إن يتبعون إلا الظن، ومثل اتباع الكفار كما قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ونحو هذا. وأما الاتباع المحمود الذي أمر الله عز وجل به فمثل اتباع القرآن والسنة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكاتباع أيضا صالح المؤمنين. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يفيد أن سبيل المؤمنين لا بد من اتباعه وسلوكه. وقال سبحانه: واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي. تعبتم؟ عندك يا من اسمه طيب عند أبي يحيى هذا السؤال. طيب، الشخص الذي يدعو ويقول: أنا أدعو إلى الله، وهو يدعو إلى حزبية، هل دعوته صحيحة وصادقة أم لا؟ ليست كذلك. يشترط في الدعوة إلى الله عز وجل أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. طيب، سؤال آخر عند جلال: يا أخانا جلال، الاتباع على قسمين، ما هما؟ الاتباع طيب، هذا اختصار مفيد. طيب، نبحث عن غيرك يا أخانا جلال. عند الأخ الإندونيسي، ما اسمك؟ صديق، تفضل يا أخانا صديق. اتباع مذموم واتباع محمود. الاتباع المذموم مثل ماذا؟ اتباع الشيطان. والاتباع المحمود اتباع القرآن والسنة. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.